Médien.
Médien. Podcast.
بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية، الموعد الذي نتابع فيه كالعادة مكانة المملكة عربيا وإقليميا ودوليا، ونتوقف فيه أيضا مع أبرز الإنجازات والمشاريع المنخرطة فيها البلاد.
ميديا أسماء بشري، مغرب التنمية.
المغرب يواصل احتضان أهم الملتقيات الدولية بالرباط، المنتدى الأول رفيع المستوى حول الذكاء الاصطناعي تحت شعار الذكاء الاصطناعي رافعة للتنمية في إفريقيا. في هذا العدد أيضا نتوقف مع زوم، والمغرب يستعد لبناء محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال بميناء الناظور، يتعلق الأمر بميناء للمياه العميقة قيد الإنشاء، من المتوقع أن تبلغ سعته أزيد من 3 ملايين حاوية. أنبوب الغاز المغربية النيجيرية يصل مرحلة تحديد المسار، والتكلفة تتجاوز 250 مليارا، وصحيفة الإيكونوميستا الإسبانية تكتب عن المشروع أنه الأكثر واقعية وأمانا.
الخبير.
بالرباط انطلقت أمس أشغال المنتدى الأول رفيع المستوى حول الذكاء الاصطناعي تحت شعار الذكاء الاصطناعي كرافعة للتنمية في إفريقيا. هذا اللقاء الدولي الهام ينظم على مدى 3 أيام من قبل جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو، وبمشاركة أيضا ممثلي أكثر من 30 دولة منها حوالي 15 دولة إفريقية، بهدف وضع الأسس الاستراتيجية أو الاستراتيجية إفريقية مخصصة للذكاء الاصطناعي. معنا حول أهمية هذا اللقاء الدولي وأبعاده الأستاذ سعيد يوسف، الخبير المالي والاقتصادي. أستاذ سعيد يوسف، أهلا وسهلا بك.
تحياتي الأخت أسماء، شكرا على الدعوة.
أهلا وسهلا أستاذ سعيد يوسف. أول قمة إفريقية مخصصة للذكاء الاصطناعي تحت شعار الذكاء الاصطناعي رافعة للتنمية في أفريقيا. هذه القمة نظمها طبعا المركز الدولي للذكاء الاصطناعي التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية. أولا، ما أهمية هذا الحدث الدولي الذي ينظم بعد أيام قليلة من احتضان مراكش لجايتكس أفريكا؟
هذا المنتدى مهم بالنسبة للمغرب، مهم بالنسبة للجامعة المغربية، وفي هذا الإطار نهنئ جامعة محمد السادس متعددة الاختصاصات على هذه المبادرة. فأولا فهو يتطرق للذكاء الاصطناعي وعلاقة مع التنمية في إفريقيا مع مشاركة 30 دولة من 15 دولة إفريقية. ومن الأهم أنه يأتي مباشرة بعد تنظيم المغرب لجيتكس إفريقيا الذي يتطرق لإنشاء الأعمال والتكنولوجيا، وهذا يؤكد مرة أخرى على أن المغرب منصة إفريقية للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والرقمنة. فما هي الأهمية بالنسبة للمغرب ولإفريقيا؟ ففي أشغال هذا المنتدى قررت سيتطرق لآخر المستجدات المتعلقة بالذكاء الاقتصادي، وكذلك الاستراتيجيات التي وجب لأفريقيا اتباعها في هذا المضمار، وكذلك الأمن السيبريالي. ولابد لنا من الإشارة هنا على أن جامعة محمد السادس متعددة الاختصاصات استطاعت أن تتبوء وأن تحظى بمركز الذكاء الاصطناعي فئة 2 من طرف اليونسكو، وهذا إنجاز وطني كبير وإنجاز مهم يؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي بالنسبة للمغرب، ولكن كذلك بالنسبة لإفريقيا. ومن خلال أعمال هذا المنتدى لابد لنا من التطرق إلى 3 نقاط، هي أهمية إفريقيا بالنسبة للمغرب أولا، أهمية التنمية، ولكن التنمية بعلاقة مع التكنولوجيا ومع الذكاء الاصطناعي.
وهذا ما سنتحدث عنه أستاذ سعيد يوسف، الذكاء الاصطناعي التنمية، ما طبيعة التكامل اليوم بين هذين المصطلحين؟
علاقة، فهناك علاقة وطيدة ما بين الذكاء الاصطناعي والتنمية. فمثلا لنأخذ أول دولة في العالم وهي الولايات المتحدة الأمريكية. فالولايات المتحدة الأمريكية ما بين 2013 و 2022 خصصت ميزانية أكثر من 249 مليار دولار فقط للذكاء الاصطناعي، وبرمجت في فوق 2026 300 مليار دولار. إذن فنستطيع أن نستنتج من هنا على أن الذكاء الاصطناعي هو المستقبل وهو الاستراتيجية التي سيعتمد على التنمية في المستقبل. أما بالنسبة لإفريقيا فاستعمال الذكاء الاصطناعي والرقمنة فهو مهم، مهم في التصنيع، مهم في قطاع الخدمات، مهم في برامج اتخاذ القرار، مهم من أجل خلق فرص شغل جديدة في مهن جديدة كالبرمجة وهندسة البيانات. ولكن وهذا ما أشار إليه المنتدى، فلما نتحدث عن الامتيازات لابد لنا من أخذ بالاعتبار التحديات، مثلا التأثير على سوق الشغل، التأثير على هشاشة بعض الوظائف، وكذلك مشكل القضايا الأخلاقية والحفاظ على الخصوصية.
أكيد. طيب عدا هذه التحديات التي نتحدث عنها اليوم بالنسبة للذكاء الاصطناعي، هذا المجال طبعا يساهم في اقتصادات الدول وتحقيق الازدهار كما أشرت قبل قليل، أعطيت المثال بالولايات المتحدة الأمريكية. بالنسبة للمغرب كيف يبدو الأفق فيما يتعلق بهذا المجال، وما أهم ما تحقق؟
بالنسبة للمغرب فعلى ما أظن أنه في خدم أسبوعين استطعنا أن ننظمه. هناك المنتدى الدولي المنظم من طرف جامعة محمد السادس متعدد التخصصات، لقاء جي تاكس، هناك قرار رئيس الحكومة من أجل بلورة استراتيجية الرقمية 2030 للمغرب. إذن فهناك ديناميكية جديدة للمغرب فيما يتعلق بالتكنولوجيا وما يتعلق بالذكاء الاصطناعي. وثانيا أن السبق بالنسبة للدول الإفريقية، فالمغرب الآن في أفق 2030 وهذا ما أشار إليه الحكومة، فرئيس الحكومة أكد في استراتيجية مثلا كمثال الرقمية التي لابد من التطرق إليها، على أنه الرقمنة فهي مهمة بالنسبة للعلاقات البينية ما بين المغرب والدول الإفريقية، تقوية العلاقات البينية، أنظمة الدفع عبر الإنترنت وإلى غير ذلك. فهنا لابد من الإشارة أن في أفق 2050 مثلا حجم المبادلات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا قد تصل إلى 712 مليار دولار. وهنا بالنسبة للمغرب على اعتقادنا أنه لا بد لنا من اتخاذ استراتيجية واضحة في مجال الذكاء الاصطناعي عن طريق البحث العلمي، عن طريق التكوين الرقمي للأجيال، وكذلك المواكبة وإطلاق استراتيجية ذكاء اصطناعية مغربية محضة.
نعم، قبل قليل أشرت أستاذ سعيد يوسف إلى أهمية الجامعة المغربية، واليوم هذا اللقاء الدولي ينعقد طبعا وتنظمه يعني من قبل جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بشراكة مع اليونسكو. الجامعة المغربية اليوم كيف تنخرط في هذا المسار، وخاصة في مجال الابتكار والإبداع والبحث العلمي؟
انخراط الجامعة المغربية فهو لابد من تذكير عنها، وزارة التعليم العالي الآن أطلقت مخطط إسري، وهو مخطط استراتيجي يتعلق بتنظيم وتغيير البرامج التعليمية داخل الجامعات المغربية، جامعة الجامعات المغربية وداخل المعاهد العليا. وفي إطار البرامج هناك دروس وهناك دورات تدريبية فيما يتعلق بالتكنولوجيا الحديثة وتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي. فمثلا في داخل الجامعات المغربية الآن هناك مراكز ما يصطلح كود دو سوندوز، هذه المراكز هي مختصة فقط في الديجيتاليزاسيون والذكاء الاصطناعي. إذن فالمعطى التكنولوجي بالنسبة للجامعة المغربية فهو واقع ويؤخذ بعين الاعتبار سواء في التدريب أو في المنظومات البحثية. ولكن على ما أظن أننا في بداية الطريق، وأن الأفق الآن انطلاقا من هذه المنتديات واللقاءات التي ينظمها المغرب، وخصوصا التزام الحكومة المغربية في رؤية 2030، فاعتقادنا على أن المغرب سيكون له سبق لإفريقيا في هذا المضمار، بحيث أن الشباب المغربي له رغبة كبيرة في تعلم هو التكنولوجي، انفتاح المغرب على الدول الأوروبية والدول الإفريقية، وكذلك اعتبار المغرب منصة وباب باب لإفريقيا بالنسبة للدول الأوروبية.
طيب هذه الملتقيات أستاذ سعيد يوسف وهذه المعارض كيف تساهم في تعزيز تجربة المغرب خاصة فيما يتعلق بمجال الرقمنة وهذا المجال بحد ذاته الذكاء الاصطناعي، وأيضا ترسيخ دور المغرب إفريقيا في هذا المجال؟
لما ننظم منتديات كحجم جيتاكس أو المنتدى الإفريقي الآن الذكاء الاصطناعي، فهناك مثلا في جيتاكس 130 دولة مشاركة، 200 شركة ناشئة شاركت في لقاء جيتاكس. أما فيما يتعلق بلقاء الذكاء الاقتصادي فهناك 30 دولة، ولما نقول 30 دولة فهناك عدة تجارب لعدة دول، وهذا ما يمكننا بالقيام بما نصطلح بالبنشمارك أو المقارنة في الإنتاجية، المقارنة في الابتكار مع دول أخرى. ثانيا، وأن المغرب يستطيع عن طريق هذه اللقاءات تسويق صورة تكنولوجية للمملكة. في المملكة لها سبق كبير في مجال الرقمنة وفي مجال تبسيط المساطير، وبالتالي باعتقادنا على أن لا بد من الاستمرار في هذه مثل هذه المنتديات من أجل تسويق الصورة التكنولوجية للمملكة أولا، وثانيا التحضير للتحديات الكبرى 2030 والتي ستكون تحديات أساسا تكنولوجيا ومرقمنة وتعتمد على الذكاء الاصطناعي بما فيه من إيجابيات وما فيه من سلبيات. فهنا مثلا كمثال، لأن دائما نعطي النموذج بالدول المتقدمة، فمثلا من أخذنا الدول المتقدمة، فمثلا في الولايات المتحدة الأمريكية تستعمل الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة. إذا أخذنا الصين التي تتبوأ المرتبة الثانية على الصعيد العالمي، فهي تستعمل تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي في مجال الصناعي والصناعة التحويلية. إذا أخذنا سنغافورة مثلا، فهي تستعمل الذكاء الاصطناعي في مجال النقل واللوجيستيك. إذن هذه المقاربة مع التجارب الدولية نعتبرها أساسية من أجل إنجاح النموذج المغربي المبني على التشارك، المبني على التوافق مع الدول الإفريقية.
نعم، إذن النموذج المغربي برأيك أستاذ سعيد يوسف، أي تجربة تقترب منها، نموذج سنغافورة أو الصين أو الولايات المتحدة الأمريكية؟
سنكون ليس لنا في اعتقادي أن المغرب الآن لا يستطيع أن نقارن بهذه الدول التي تتبوأ الصدارة. نحن في بداية الطريق، ولكن لابد لنا من أخذ النماذج من نماذج سنغافورة مثلا، لأن نماذج دولة صاعدة نستطيع أن نأخذ منهم مثلا تجربتهم في مجال النقل واللوجيستيك. أما فيما يتعلق بالنموذج مثلا الصيني، فالنموذج ناجح خصوصا في مجال الصحة. النموذج الألماني فهو ناجح في مجال صناعة السيارة خصوصا. المغرب دائما يلتزم بالسياسة الواقعية ويأخذ بخير الاعتبار إمكانيته الذاتية، وفي اعتقادنا على أن المغرب في طريق من أجل إدماج المعطى التكنولوجي والمعطى الذكاء الاصطناعي في منظومة البحث العلمي، وكان ذلك المنظومة الصناعية أو اللوجستيكية.
شكرا جزيلا لك أستاذ سعيد يوسف الخبير المالي والاقتصادي على كل هذه المعلومات.
شكرا للأخت أسماء على الاستضافة.
شكرا. زوم. المغرب يستعد لبناء محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال بميناء الناظور. من المرتقب أن تطلق وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة مناقصة خلال الأسابيع القليلة الماضية بغرض بناء هذه المحطة. في هذا الصدد وكالة الأنباء رويترز هي من نشرت الخبر، وأشارت أو جاء فيها أن مدير قطاع النفط والغاز في وزارة الانتقال الطاقي عبد الغفور الحجاوي قال إن المغرب يعتزم طرح هذه المناقصة خلال الصيف الجاري لبناء محطة عائمة للغاز المسال في ميناء الناظور شمال شرق البلاد. والتفاصيل في هذا التقرير لمنال أرقوق.
المغرب يستعد لبناء محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال بميناء النظور. وزارة الانتقال الطاقي تتوقع الإغلاق المالي للمشروع خلال العام المقبل على أن تبدأ مرحلة الإنشاءات والتشغيل والعملية التجارية في العام 2026. وفق مديرية قطاع النفط والغاز في وزارة الانتقال الطاقي، سيتم ربط هذه المحطة بخط أنابيب غاز سيمكن المغرب من استيراد نصف مليار متر مكعب من الغاز المسال سنويا من المحطات الإسبانية، وهو ما يكفي لتشغيل محطتين كهربائيتين صغيرتين. كما يخطط المغرب لربط خط الأنابيب ذاته بحقول الغاز الجاري تطويرها في المناطق الشرقية والغربية للبلاد، ويعول على ميناء النظور ليكون نقطة الدخول الأولى لمجال الغاز المسال بالمملكة حسب تصريحات سابقة لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة التي كانت كشفت في أبريل الماضي أن المغرب يسعى لبناء ثلاث محطات لتحويل الغاز الطبيعي المسال على المدى القصير والمتوسط والطويل في كل من ميناء النظور ومحطتين أخرتين على الواجهة الأطلسية. شهر مارس الماضي وقعت 4 وزارات و4 مؤسسات بروتوكول اتفاق من أجل إنجاز برنامج تطوير البنية التحتية للغاز، ويتضمن هذا البرنامج إنشاء محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في ميناء النظور ودعم أنابيب الغاز التي تربط الأحواض المنتجة للغاز المحلي بالمستهلكين وإنشاء أنبوب غاز جديد يربط المحطة بالأنبوب المغربي الأوروبي.
المغرب بعيون العالم.
مشروع أنبوب أو خط أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا أكثر واقعية وأمانا وفق صحيفة الإيكونوميست الإسبانية المتخصصة في الشأن الاقتصادي. هذه الصحيفة كتبت أن انعدام الاستقرار في منطقة الساحل، وهي المنطقة التي يقع فيها جزء كبير من أراضي النيجر، دافع نيجيريا إلى تفضيل المشروع المغربي لأنه يلبي المتطلبات الأمنية. وفي هذا الصدد تضيف الصحيفة أن شركة نيجيرية متخصصة أعلنت في أبريل الماضي عن استثمار نهزت قيمته 12 مليون دولار للحصول على مشاركة بنسبة 50% في خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب. كما أن مشروع الربط الذي يوجد في مرحلته الثانية وفق المصدر ذاته يحظى بدعم مالي من منظمة الأوبك. ويقدر طول مشروع نيجيريا المغرب ب 5000 أو أزيد من 5000 كيلومتر، وطاقته الإنتاجية تبلغ 30 مليون متر مكعب سنويا. ويعبر هذا المشروع الذي طرح فكرته العاهل المغربي الملك محمد السادس سنة 2016 خلال زيارة لأبوجا، يعبر 13 بلدا إفريقيا على طول المحيط الأطلسي. جهة ثانية وفي ذات السياق، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أن الموازنة المتوقعة لمشروع خط أنبوب الغاز ستفوق 25 مليار دولار، موضحة أن الدراسات الخاصة بهذا المشروع متواصلة. وكشفت الوزيرة خلال جلسة بمجلس المستشارين عن مستجدات هذا الأنبوب الذي سيربط بين البلدين، معلنة عن بلوغ المشروع مرحلة تحديد المسار الأمثل لأنبوب الغاز. وأشارت أيضا إلى الانتهاء من معظم دراسات الجدوى والدراسات التصميمية الهندسية، مضيفة أن ما تبقى من الأعمال يتعلق بمواصلة الدراسات التقييمية والميدانية ثم دراسة الأثر البيئي والاجتماعي. بهذا الخبر نصل إلى ختام هذا العدد من مغرب التنمية. شكرا لكم على المتابعة. إلى اللقاء.